بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. من أبرز الأمور التي حرص الإسلام على اقتلاعها من الدنيا وبالذات من المنطقة اللي حملت عبء الرسالة يعني من الجزيرة، حرص الإسلام على اقتلاع الفردية. الحقيقة موضوع الفردية موضوع طاغي وخصوصا بالجزيرة العربية. معنى الفردية شنو؟ يعني الإنسان الجانب الاجتماعي اللي موجود به ما يظهر عليه. كل إنسان في ضمن فرديته أكو جانب اجتماعي. كيف يعني جانب اجتماعي؟ يعني مثلا أنا أعرف أني أنا إنسان، تربطني بالإنسانية روابط متعددة، يربطني بها أولا دم، وتربطني بها مشاعر، وتربطني بها مصالح متبادلة. معنى مصالح متبادلة يعني أنا وحدي ما أقدر أعيش ما لم أعيش ضمن مجتمع، لا أقدر أشتغل لا أقدر أعمل، لأنه المجتمع يوفر لي كثير من جوانب أي عمل أعمل به. أي عمل أعمل به المجتمع يوفر لي من جوانب الكثير. يعني مثلا تفرضني أنا أشتغل بسفينة، طبعا هاي السفينة تحتاج واحد يقطع خشبها، وتحتاج إلى نجار نعم يتولى عملها، وتحتاج إلى مهندس، المهندس نعم يضع لها تصميم، وتحتاج إلى عمال أخر يضيفوا لها أفرض بعض الجوانب الإكمالية اللي لازم يكملون صناعتها. هذه كلها نعم أنا ما أستطيع أوفرها أنا شخصيا، يعني ما أقدر أكون أنا هم زارع أزرع الخشب أو الشجر اللي أقطع منه الخشب، ولا أقدر أكون بنفس الوقت أنا نجار وأنا مهندس وأنا وأنا إذن كلهن غيري يوفرهن، وأنا أجي أيضا أشتغل بجانب من جوانبها. إذن أنا جزء من العملية. ولذلك لا يقوى إنسان على أن يعيش بمفرده، وهذا هو معنى الكلمة المعروفة الإنسان مدني بالطبع، يعني بهذا المعنى أن ما يقدر يعيش إلا ضمن أفراد يتعاون معهم. فالجانب الاجتماعي في نفس الإنسان موجود بالوقت، هو ينتمي إلى هالفصيلة. فإذا كان كذلك ينبغي أن يشعر بشيء من آلام المجتمع الذي يعيش فيه. هذا شيء ينبغي أن يعيش، لا يظل يعيش ضمن قوقعة فردية. مو أكل بعض يقول لك أنا ما يعنيني، أنا ما يعنيني إلا نفسي، أنا شو مدريني عندي قطعة أرض زارع بيها، يا ريت المطر ينزل بس على زرعي، ما لي شغل بالآخرين أبدا. هسه أنت تسمع أكو واحد مثلا من الشعراء يقول فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب، ليش تنتظم البلاد ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. هذا فرد واحد، إذا صدق هذا واحد، واذا لا والله فرد مثل من المثل جرى على لسانه ونظم ببيتين من الشعر. اما الواقع شنو هو عند التطبيق؟ هو يعدنا ناس يحملون مثل، لكن لما تجي له للتطبيق ما تلقى عنده شيء من التطبيق ابدا. زين، المسألة اذا حرص الاسلام على ان ينتزع الفردية هو يربي في نفس الانسان روح التعاون. ومنين بدأوا يا؟ بدأوا يا من الأسرة. أول ما بدأوا يا من الأسرة. فرض بي أن يكون عضو ضمن أسرة يتعاون مع أفراد الأسرة. افترض بي أن يكون عضو يتعاون ضمن أفراد الأسرة. شنو نمط التعاون؟ تعاون مادي، تعاون معنوي، كل اقسام التعاون. يروض اولا من المجتمع الصغير، ثم ينطلق من المجتمع الصغير الى المجتمع الاكبر، مجتمع المدينة، ثم المجتمع العام، مجتمع الناس. كل هاي الخطوات يمشي بها الاسلام مع الفرد حتى يروض على قبول المبدأ الجماعي، لانه هذا عندها الفكرة اذا مت ضمانا فلا نزل القبر. ما يهمني الاخرين ابدا. وانت اعتقد مر عليك، انا يمكن مرة اشرت لها واكثر من مرة، فد اعرابي هذا دخل يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كان قاضي له، هو مسوي حاجة للنبي صلى الله عليه وآله قضاها، النبي اكرمه اعطاه واكرمه، فصار يدعو للنبي، قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم احدا غيرنا. قال النبي ليش؟ ادري ليش انت شي ضيرك ان الله عز وجل يرحم غيرك؟ ليش انت الضيق واسع؟ ليش تتأمل؟ هذا يمثل نزعة، لا تتصور هذا فرض، هذا يمثل نزعة. وحياتك اكو كثير من الناس ما يعني يعني ابدا الا ان يكون هو، اما الاخرين ما مسؤول عنهم. هذا الجانب قطعا يعتبر ثغرة كبيرة في اي مجتمع من المجتمعات. المجتمع اذا ما تصير بروح تعاون بطبيعة الحال بثغرة كبيرة. ولذلك القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل أقسام البر مشمولة بهذا الأمر. الله تبارك وتعالى يدفع هذا المجتمع اللي يعبر عنه بمجتمع الإسلام أن يتعاون على البر والتقوى. زين، إذا عرفنا هذا نرجع للآية من بعد المقدمة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، نبه لتعبير الآية، يقول الله عز وجل لا يأمر بالإنفاق إلا مما رزق، كأنه أكو موارد للرزق عند بعض الناس ما لها علاقة برزق الله، أكو موارد للرزق عند بعض الناس ما لها علاقة. كيف يعني؟ مثلا هذا يحصل من حرام، ولما يحصل من حرام يقول انا اروح اتصدق في سبيل الله من هذا اللي حصلته. هذا طبعا ما يقبل، هذا الصدقة ما يعود لك خيرها ولا نفعها، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. انت تتصدق مما لست تملكه، المفروض انت تتصدق مما تملكه، الحرام انت ما تملكه، ما تملك الحرام. نعم، ولما ما تملك الحرام يعني يكون تصرفك بالحرام تصرف مضاعف اذا صدقت، بالعكس يعني اتعظم، يتعاظم وزرك اكثر بعد. المفروض انك لا تتصرف الا بما تملك، ويكونك انت تتصدق او تعمل البر، تتصدق او تعمل البر من مال مصدره حرام، طبعا هذا غير مقبول اطلاقا، وما تملك انت الحق هذا ابدا. البناء الذي يقوم على أساس من الحرام هو نفس البناء هذا. نلاحظ احنا المشرع الإسلامي حرم الانتفاع به، يعني انا اموال غاصبها واجي ابني لي بها نعم بناية للخير، الدخول الى هذه البناية محرم مع معرفتي انا اللي الداخل اذا اعرف انا مغصوبة نعم ما شغلي ادخل ولا التصرف في فضائها. هاي مسألة يثيروها الفقهاء حتى فيما اذا ادركتني الصلاة وانا بارض مغصوبة، ادركتني الصلاة وراح الوقت ضيق وانا في ارض مغصوبة، فيثيروها الفقهاء في باب نعم التعارض او في باب التزاحم. يقول انا شو اسوي في هالحالة، اكو عندي امرين، امر يقول لي صلي راح الوقت عليك، والامر الاخر يقول لي لا تتصرف بالارض المغصوبة. في مثل هالحالة شنو اللي اسوي؟ نعم في الواقع حتى الصلاة اذا ضاق وقتها، والصلاة اعظم الاعمال عند الانسان، ما يسمح للشارع ان اوقعها بمكان مغصوب، لان المسألة كون اتصرف بما املك، كون اتصرف بما املك مما رزقني الله عز وجل، وكون رزق الله من الطرق التي رسمها. شنو الله عز وجل رسم لي طريق، هذا الطريق اللي رسم لي اياه لازم من عند اكل. اتقد احيانا نشوف اكو مفارقات في المجتمع الاسلامي، تلقى هذا يتوصل الى البيع والشراء باي طريق، مثلا يبيع ويشتري، يتوصل الى البيع احيانا بوسائل خشيشة، يعني بوسائل غريبة، ابو مطعم يخلي له خمرة في المطعم عند مخزن ويخلي له منظر فاضح بالمخزن من اجل ان يجتلب الناس. شنو الدنيا بس فلوس؟ مو بس فلوس الدنيا، لا، الدنيا بها قيم، بها خلق، بها كرامة، بها عقاب من الله. انت لا تتصور ان هذا الحرام بس حرام وهي هي، لا، الى اثر وضعي. شنو معنى اثر وضعي؟ يعني هذا ابنك راح يصير منه ولد المرء من رزقه، ابنك راح يتكون من هالمال الحرام اللي تاكله. وانت ما شايف الاولاد شلون هاليوم صايرين؟ شايف ابوه واقع ويطلع برا يقضي وقته في توافه ويمكن ما ينعطف على ابوه بلحظة. هذا ما اجى من فراغ هذا الحكي، لا لا، هذا مو من فراغ، هذا اجى من نتيجة تفريط الاباء باكل الحلال، تفريط الاباء بتربيتهم، لان هاي امور متبادلة بها تفاعل. يعني انت ما ممكن تحصل الولد الطيب ما لم تخلق البيئة الطيبة، البيئة الطيبة بيئة مادية وبيئة معنوية كنت تتوفر عليها انت، كل نتيجة تتبع المقدمات وتتبع خش المقدمات مثل ما يقولون المناطق. فانت اذا اردت الانفاق كن تنفق مما رزقك الله عز وجل. هاي نقطة انا الفت نظرك، يعني احنا عندنا الاقتصاد المعاصر، اما الاقتصاد الاشتراكي او الاقتصاد الرأسمالي، اثنين هندني يصور ان الانسان حيوان منتج بس، اما منين ما يهم، يعني ما اكو اي مانع ان ينتج عن طريق بيع الكرامة او ينتج عن طريق عنوان من هالعناوين، ما اكو مانع ان يسوي له افرض فرد مؤسسة يطيها اسم من هالاسماء الحديثة وهي في واقعها دعارة مبرقعة، نعم، يربح منها يأكل منها. هذا موجود هاللون من التشيب او التهرئ في سبيل تحصيل المال. فالانسان اذا مو رزق الله عز وجل الباري وضع قنوات للرزق الحلال وقال لي اكل من عدها، لانه انت انسان الك كرامة والك اثار على اولادك، وهذا قضايا الحلال والحرام ما تنعكس عليك وحدك، تنعكس عليك وعلى اسرتك، فانت لا تجي تلوث هالاسرة كلها من اجل درهم راح يروح، هاي وحدة. شيء ثاني، تشوف ان هذا اثر الحرام اذا واحد فتح له مؤسسه منحله مثلا، العار مالها يبقى والدينار اللي حصل من وراها يروح، ما في شك هذا يتلاشى، لكن العار يبقى وعقاب الاخره يبقى. يعني انت قد تقول لي ان هذا الحكي يعني اصبح خيال، هو فعلا فعلا اكد لك هكذا. يعني الان احنا في واحد يصيح بالحب وحده، ماكو يحط راسه بالحب ويصيح من النوع عينا. يعني ما اعرف المجتمع الاسلامي بدا يفقد خواصه مميزاته، نبه لي، لانه ما جاي تتوافر قنوات التوجيه على بنائها. الانسان تبنيه عده قنوات، مو قناه واحده، لا قنوات متعدده تبنيه. هاي القنوات ما جاي تتوافر على بناء الانسان، ما يهمها ان تبني الانسان بناء مسلم بناء اسلامي. ارجع للموضوع، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، يعني لا تأخذ من رزق الشيطان، لانه قلت لك الاقتصاد المعاصر ما يفترض في الانسان حيوان منتج، منين جيب؟ لكن الاقتصاد الاسلامي بالعكس يريد الى جانب الانتاج عامل الاخلاق. يعني اذا الانتاج تعارض ويا عامل الاخلاق يعتبر لاغي. تعرف شنو معنى يعتبر لاغي؟ عندنا الاحكام قسمين، احكام تكليفيه واحكام وضعيه. الاحكام التكليفيه حلال وحرام، الاحكام الوضعيه لا، صحيح وفاسد. العقود اللي تشتمل على محرم فاسده اصلا، ما يعطيها صحه، فمو بس مساله حرام لا. فاذا كان كذلك، اذا الانسان اذا مفروض بان مسلم كون يراعي ما اختط الاسلام من قيم. اذا كان مسلم، اذا لا والله يريد يفلت خلاص بطل عن الاسلام، ايش يقول انا مسلم؟ يخادعون الله والله خادعهم. تتصور يعني انت تخفى على عين الله؟ ابدا. انت انفق مما رزقك الله. شلون اللي رزقك الله وين؟ انا اقول لك افضل ما اكل ابن ادم افضل من كد يده، نبه لي، اني انا اكل من كد يدي، سواء عندي عمل فكري، عندي عمل اجتماعي، عندي عمل يدوي، ويتحرى الانسان بطريق الحلال حتى هذه اللقمة التي تصل الى فمه، تصل وهي طاهرة، تصل من مصدر طاهر. فالقرآن الكريم يأكد على هالجانب، يقولوا احنا بالوقت اللي نأمركم بالانفاق، نأمركم بالإنفاق مما رزقكم الله، من رزق الله، لا يكون تروح إلى رزق الشيطان تأكل من رزق الشيطان. وأبواب رزق الشيطان كثيرة، أبواب رزق الشيطان الواقع موجودة وبها إغراء عليها بنفس الوقت وبصمات إغراء. يعني تنعت مد ايدها للانسان تصيح له تأشر له من بعيد، لكن يبقى الانسان اللي عنده شيء من الصمود ومن التمسك بخلقه بعيد. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، بعد اكو الآية بها ايماء خلقية، كون يتنبه لها الفرد المسلم. شنو هي الايماء الخلقية؟ ان يريد يقول انت تمام سبب في حصول الرزق، من تشتغل ينوجد السبب الطبيعي، توجد السبب الطبيعي تمام. يعني تفتح دكانك وتجيب ادواتك وتقعد للشغل للعمل، انت محضر الاسباب الطبيعيه، لكن ترى الاسباب الطبيعيه مو هي العله كلها كامله في حصول الرزق. يعني واحد عنده دكان وحاط بضاعته ما حد يشتري من عنده، ما تعرف السبب شنو. من هنا يبدو ان موضوع الرزق يخضع الى حساب خاص. يعني انت قد تلقى واحد مملوء مواهب عند مواهب، عند دراسات، عند ذكاء، عند شطارة، عند جسد قوي، لكن تلقى مقابلة فرد واحد جدا ضعيف ضئيل محدود الثقافة ما عنده شيء. هذا اللي محدود الثقافة تلقى ينهال عليه الرزق انهيال، بينما ذاك اللي يتصور ان صندوق نعم من المواهب لكنه صعوبة يلا ينال للرغيف يحصله، مو هذا المعنى اللي يقرأ أحد الشعراء؟ لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بأعز أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. الآية بها إيماء تقول لك خليك مشدود إلى الله، لا تتصور ان عبقريتك هي توصلك الى ان تحصل، او عبقريتك هي اللي ترتفع بيك الى مستوى الغنى. لا، اكو كثير من العباقرة يناموا على الرماد، وكثير نعم ممن لا يعقل افرض اي طرفي اطول، قد تجد اسباب الرزق موفرة اليه. فخليك يا الانسان انت بجميع ما عندك من عنفوان، خليك تشعر بان الامر بيده تعالى، ان موضوع التعليق هيئ الاسباب، الاسباب هيئها، لان بدون تهيئة الاسباب الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها، الله تبارك وتعالى ربط الاسباب بمسبباتها. وهذا المعنى دائما المفسرين يمرون به، وخصوصا عندما يمرون ببعض الآيات اللي تلفت النظر إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، جزاء مقابل عمل، تعمل تأخذ أجر، ما تعمل ما تأخذ أجور. العمل هو علة حصولك على الأجر، أي من ناحية. من هنا يقولون أن الله عز وجل يكلف الناس بالسعي للحصول على الرغيف، يكلفهم بالسعي للحصول على الرغيف. فاليوم الامام الباقر سلام الله عليه طالع الظهر عندهم بستان بالمدينة، الامام الباقر عنده شوية بدانة الى حد ما، طالع ويتصبب عرقه وبيده مشحات شايلها. هذا واحد من ذولة جدا شوية متعلم ليش كم كلمة، ها اجى رأسا الى الامام قال خليني اخجل هذا من ائمة المسلمين، استعوه الحرص على الدنيا طالع بالحر. اقبل اليه قال له ماذا تقول لله عز وجل اذا جاء اجلك وانت على هذه الحالة، اذا اجى اجلك وانت ماخذ بيدك مشحاضها ظهرية طالع؟ قال له الامام اقول لله عز وجل اني توجهت حيث وجهتني، انت توجهني للعمل، تقول لي اكل من عملك، ها انت تأمرني ان اكل من عملي وانا رايح اعمل. هاي بالعكس، انا اذا متت بهالطريق هذا طريق محبب الى الله. يقول فاخجلني من حيث اردت ان اخجله. هاي يقول له انا رايح اتحصل رغيفي وبعد ذلك اتوفر على باقي اعمالي، انا ما مسوي شيء. يا اخي ارجوك انت لما تحكي مشتهاية، لو تحكي تفتين شو تقول، ها يمون تتفكر وفكر بالموقف قبل ان تتكلم. انا مو طالع بطريق حرام حتى تقول لي شو تقول لله، ها مو اكو فرد نمط الواقع، فرد نمط اكو عند فرد ذوق اعوج ما ادري من يوم ومتربي تربية عوجة، يجي وقال شنو ايش دعوة لابس الشكل وماكل. كنت اقول ايش دعوة اذا ماكل من حرام، تمام، ايش دعوة اذا ماكل من سرقة، ايش دعوة اذا ماكل نعم من غير تعبة، صح. اما اذا يريد ياكل من تعبة شنو مصلح، يعني شنو اشكالك عليه اذا انسان مادي واجباته ويريد ياكل؟ ما فديهم طبوا جماعة دخلوا على الامام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا راجع ولابس ثوب رقيق من الديباج، دنيا صيف، طبع لي واحد قال جدك علي ابن أبي طالب كان يلبس الخشم ويركب الحمار ويعود المريض، شلت عليك ثياب كأنها غرقه البيض. الإمام كان متكئ استوى جالس، قال له يوسف نبي وابن نبي كان يجلس على متكأة آل فرعون ويلبس مزررات الديباج بذهب. نعم إنما يراد من الإمام قسط وعدل، كنت لم تتعدلون مخكم. هو الإمام مراد من عنده شكليات، يون مراد من عنده العدل، الاستقامة، نظافة اليد، الأخلاق العالية، هاي المقصودة من الإمام. اما شي يلبس وشي ياكل شي لك علاقه تبي؟ اذا ما اكل من حلال، اذا من حلال يريد ان ياكل، قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا النوع من الفكر المتطفل على روح الاسلام، من الفكر اللي هو قشر في حد ذاته، ما يمس الملاك، ما يمس الروح. تفضل روح، انت ما تفهم هذا. نعم، اذا اعود للآية. الآية تقول كلوا مما انفقوا مما رزقكم الله. الآية تكلف الانسان الانفاق مما جد وسعى في سبيل تحصيله. هاي اثنين. ثالثة، اذا انا انفقت من غير ما رزقني الله ما يكون انا مساهم في خدمة، ما تحصل المساهمة، لان المساهمة يكون انا مساهم مما اعطيته مني. اذا مو رزق الله هذا مو مني، ماكو مساهمة. اذا انا ما مساهم في المجتمع، ما مساهم في خدمة المجتمع ابدا، بل بالعكس قدمت للمجتمع طعاما غير طيب. ولذلك انت تشوف ان كل ما قام على هذا اللون من الانفاق ينهار يتهاوى، لان الحرام يعبر عن الروايات بان شحت يشحت صاحبه، يعني ما يبقى من عنده شيء، يمحقه يروح يتلاشى يتلاشى. شوف مثل بسيط، انت تشوف كان 11,000 غلام مال بريد، 11,000 غلام شاكري، هذول مهمتهم نقل البريد. وين؟ في قصر الخلد في بغداد. زين، قصر الخلد منين انبنى؟ انبنى من اموال تدسس اليها الحرام، قد يكون بعضها حلال لكن اختلط بها الحرام. راح قصر الخلد تلاشى وغير قصر الخلد تلاشى، وفرد كوخ بالجانب الثاني بالكرخ، كوخ كوخ بواري وحصر، كان الامام موسى بن جعفر فيه يصلي يتنفل بركعات. واحد عنده مسألة يقول جيت اسأل عنه جابوني للكوخ. القيت لي واحد واقف على المدخل، قلت له اين الامام؟ قال لي ليك لا حاجب ولا بواب، لا حد يمنعك، تفضل ادخل. يقول ادخل وجدته نضوا في المحراب يردد الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في محرابه دموعه قد غمرت. فالجو مملوء بالروح، انسان متعلق، نعم متعلق بهالاجواء العليا، الى ان فرق الى جانبه جلم مقص يقول ياخذ اللحم الميت من مواضع سجوده في هالمكان بالذات. يقول جلست بين يديه وطرحت مسألتي واخذت جواب وطلعت. هذا الكوخ الان تشوفه اثره، ويعني ترى مو اثره بس هالكثر، افرض بناء عالي وهي، لا لا، بناء بالقلوب، بناء بالقلوب قبل ان يكون بناء في عالم المادة. تتصور الامام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرد، الترياق المجرد. فهذا المعنى اللي ياخذ احد الشعراء، هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى واحياء فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة، حيث العيش الراء دار الرقيق وقصر الخل طافحة بما يلد، فأنغام وصهباء تجد الثريا فهي شماء. إذن كل ما تأسس على الحرام أو قام على الحرام انهار مع انهيار الحرام. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اجى المبرر. شنو المبرر؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا الالتفاف على الروح الجماعية التي يريد الله عز وجل أن يغرسها عند الفرد، يلتفع لها مو بصورة مباشرة. شو يقول؟ يقول أنا شنو بشو؟ أنا خالق هذا؟ الله خالقك، أنا شنو؟ ها؟ يعني أنا فاتح له حليك، أنا مسؤول عنه، شنو علاقتي به؟ هو صح، مو أنت خالقه، ومو أنت مسؤول عنه، لكن مو على الإطلاق، أكو شيء من المسؤولية. الشيء من المسؤولية أدي، يعني بتعبير آخر، افترض الله عز وجل عليك حقه. ولما افترض عليك حق أدي هذا الحق، لأنه هو هذا اللي افترض عليك. هذا هو إذا ضم بعضه إلى بعض ولد هالرافد من التكافل الاجتماعي، ولد هالرافد من الضمان. أنت لا تعطي أكثر مما افترض الله عليك، حقك الشرعي يعطي. هذا هو يساهم في رفع الأسى من الأرض، لأن الله عز وجل لو علم أن ما فرضه من الحقوق لا يكفي الناس لافترض غيره، لكن يعرف أن هذا يكفي الناس. بس هذا الذي افترضه ما جاء يؤدى، ولا بعضه، وأحيانا ما يؤدى شيء منه. ولهذا تقول الرواية: من منع قيراطا من الزكاة جاء يوم القيامة أو حشر يوم القيامة، إما يهودي أو نصراني. أنت ما مفروض أنك مسلم كنت تقيد بما رسم الإسلام، يعني مو مسألة لفظة تعلقها بعنقك، لا، ممارسات. ومن جملة أهم هالممارسات أن الاستجابة إلى هالمعنى الذي أراد القرآن أن يغرسه في نفسك. فإذا توقفت، ساعدنا مثلا الآن هذا الشهر الكريم، أوشك هذا الشهر الكريم على الانتهاء. نسأل الله أن يرحمنا ويعيدنا إلى رحابه إذا كانت الحياة خيرا لنا، وإلا ما ندري، قد يكون الحياة مو خير لنا. بس إذا كانت خير لنا أن يعيدنا إلى رحابه مرار ومرار بلطفه ومنه وكرمه. فإذا كان بعد يومين احنا مثلا مشرفين أفرض على أعياد، يعني الواحد الآن يقدر إما يكون عنده فدية أو عنده زكاة الفطرة يعزلها على حدة، وأحيانا إذا مر بي شخص يكون الشخص اللي يمر بي يعني حاجة إلى مساعدة، يعني صدق مو مفتعل في مثل هالحالة. ومع الأسف والله يا ريت احنا حشينا حتى نبح صوتنا. شقد جميل لو كان عندنا صندوق موحد للحقوق. نعم، شقد جميل لو عندنا صندوق موحد تجمع به الحقوق وتسد منا حاجات ذوي الحاجات. الآن مصيبة يا أخي، تلقى واحد يمرعد منا. نعم، مشكلة، يعني مأساة إلى أين ما ندري. ليش ما يوضع لها حل؟ ها؟ يعني انا وحقك اكثر من مرة قلت اتخطر في وفاة السيد البرجردي الله قدس روحه بالنجف، طرحت في وقت هذا المشروع، وتأثروا جماعة من عندي وتصوروا اني احاول هدم. بالعكس، بالاخير والله الله يعلم انا اذوب، يعني انا ذرة في هالكيان، يعني يسعدني ما يسعده، أذوب في خدمة هالطائفة. ودوافعي والله هي الدوافع النابعة من إيماني بضرورة خدمة هذه الطائفة، لان احنا معرضين الى ضغوط والى بلاء ومشاريعنا كلها قائمة على شواعدنا. وانا ما اتهم مراجعنا حاشا لله، مراجعنا اطهر من ماء السماء، لكن اتهم كيانات اكو داير مدايرهم ما تسمح بان ينظم. نعم، والا يا حبذا لو في الصندوق وتنشد هاي الحاجات وتكون شد الحاجة بصورة غير مباشرة، مشاريع تشغيل سد للحاجات، نخلص من هالتوزع التمزق التمزق اللي منعكس على كل جوانب حياتنا. على العموم، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الان عندنا حالات فردية، جميل بالمسلم قبل ان ينتهي هذا الشهر، جميل بي ان يطلع ما افترض الله عز وجل عليه من حقوق، اما عنده فطرة او عنده فدية او عنده بير، يعجل ويمد يده به الى ذوي الحاجات، حتى على الاقل نكون ممتثلين لما قاله الرسول صلى الله عليه وآله: اتقوا الله او اتقوا النار ولو بشق تمره. نعم، لان هي المسألة مو بس اشهام بان تجوع مع الجائعين، لا، اشهام بان تشبع معك الجائعين ايضا. بلي، هذا اشهام اخر يستهدف المشرع الاسلامي مما افترض. فارجع للآية: قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. يعني يقول لك شنو شاعر، ليش الله ما يودي له طعام؟ صحيح، والله عز وجل يودي، لكن يودي بالاسباب. ما يمكن يعني مو يقعد الناس ويجيب لهم حط بيده ويحلوكم، لا، انما اكو وسائل الى ايصال البر اليهم، وانت تشكل وسيلة من هالوسائل. انت واحد، نعم، من هالوسائل. مو المفروض اكو عندك قدوة حسنة، اكو عندك قدوات. منو هذه القدوات؟ يقول الزهري: اطلعت انا نص الليل ليلة شاتية شديدة البرد عاصفة، الهوى يضرب الانسان يكاد يلصقه بالارض. يقول طلعت بها الجو، شفت الامام زين العابدين كان نحيف ضعيف الجسم، بحيث اذا مرت به الريح تميله. يقول شفت شايل غراوة على ظهره، غراوة كبيرة ثقيلة، وطالع بها المطر بها الهواء. يقول جيت اليه قلت له: سيدي احملها عنك؟ قال لي: لا. قلت له: الى اين؟ قال لي: احنا في سفر. قلت: في سفر؟ قال: بلى. خلاص في سفر. قال: ايش اسوي انا؟ تراجعت. يقول بعد ايام واتمشى واذا الامام موجود، دنوت اليه قلت له: سيدي اين هذا السفر الذي ذكرته؟ شماك وما رحت؟ قال لي: لا حيث تذهب، وانما هو سفر الاخرة. يقول ادركت من عنده ان كان يطلع يحمل على كتفه الطعام الى تلك البيوت البائسة الجائعة، يدور عليها ليلة. الاشد من هذا يشيلون الامام الباقر، يقولوا له: احنا لما وضع ابوك سلام الله عليه على المغتسل رأينا في ظهره مجل. المجل يعني عبارة عن الجلد، هذا من كثر ما يتعرض الى لون من الضغط او الاحتكاك يصير بماء. نعم، يصير بماء. قلنا له: شنو هذا المجل على ظهر ابيك؟ يقول: الجاناه، ضايقناه. قال: كان يشتكي الى ضعفة جيرانه بالليل. يعني تعرف المدينة بها ابار عميقة، ماي ما بها نهر المدينة، ماي ابار. واكو جاء عند جيران امرأة كبيرة السن، رجل كبير السن، الامام يمتحلهم من البئر، يطلع لهم الماء ويحمله على ظهره يوصله اليهم. تتأمل انت هذا المعنى. الواقع اقل ما كان يتميز به قدواتنا ائمتنا اللي المفروض احنا ناخذ بحجتهم ونتادب بادابهم، يحمل الماء ليشقي ضعفة جيرانه اذا جن عليه الليل، حتى اخذ ذلك اثره من ظهره او اثره من ظهره. فتأمل يعني هذا اللون من القدوة اللي ائمتنا سلام الله عليهم يزرعونه لنا. وقد تقف في بعض قضايا تشوف لهم مواقف حتى مع بيوت ألد أعدائهم، يعني مو مسألة واحد ما تعرفه أو واحد تعرفه وإلك إحسان متبادل بينك وبينه، لا، كانوا يأتون حتى لمن عاداهم، بل بالعكس يفرحون أكثر أن يكون واحد من ألد أعدائهم ويوصلوه يعطونه. وطبعا الله عز وجل وضع لنا القاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما الباري عز وجل ما فرض علينا ما يخرج عن قدراتنا، ما فرض علينا ما يخرج عن طاقاتنا، لكن هو هذا اللي في وسع طاقاتنا احنا نلبي فيه نداء السماء ابدا، ولا جاي نستعمل فيه طريق القدوة ابدا. مع العلم مع ملاحظة ان احنا الله عز وجل اعطانا، فاذا اعطانا يعني مو يكفي بس الاستجابة للحق الشرعي، لان النبي صلى الله عليه وآله يقول ان في المال حق سوى الزكاة. اروي لك حادثة، فديوم ابو دلف هذا القائد اللي معروف في ايام العباسيين، ابو دلف كان يمشي ويا اخوه، هو واخوه، مرة النساء اثنين، واحدة من النساء عرفتها اشارت اليه، قالت لها لصاحبتها هذا الذي يقول فيه الشاعر انما الدنيا ابو دلف بين باديه ومحتضره، فاذا ولى ابو دلف ولت الدنيا على اثره. دمعت عين ابو دلف، سأل اخوه قال له الم توفي العكوك حقه، يعني انت مو هذا الطيته حقه ليش تبكي؟ قال له تمام انا اعطيته 100,000 هاي مال المدحة، لكن ما اعطيته المنحة، اكو شيء عوض، اكو شيء اسمه عوض واكو لا غير عوض، اكو اريحية المنحة، انا عوض صحيح اعطيته لان هذا الرجل اعطاني مدحة تبقى مع الدهر، لكن انا بنفس الوقت المنحة ما اعطيتها الا لم اعطيه المنحة. زين احنا الله عز وجل مطينا عافية، مطينا استقرار والحمد لله، معطينا خير، هالشاء اللي نعطيه على الاقل خلنا نقتصر على الواجب، خلنا نعطي المدحة ما لازم المنحة. في واقع الامر هذا اللون من الحد اللي هو ضمن قدراتنا احنا نتمرد به على الله عز وجل، نتمرد به على الله تبارك وتعالى. في الآية إذن جاية بها الدافع هذا، خصوصا في الأيام التي جعلها الله عز وجل مواسم للبر كهذا الشهر الكريم، هذا الشهر خصوص عشرة الأخيرة أي ليالي الأخيرة، الله عز وجل جعلها مرتع، جعلها روضة للخير تعطي عطاء منوع، الجسد يستثمر بها بالطاعة، الروح تستثمر بها بالوقوف بين يدي الله في الصلاة، الأموال تستثمر بها بصلة الأرحام وبالبر، يعني فد موسم من مواسم العطاء خصوصا الليالي الأخيرة، موسم من مواسم العطاء، لأنه الإنسان بها يطمع في أن يعتق الله رقبته من النار، يطمع فيها بأن الله تبارك وتعالى يعود عليه، خصوصا ليلة القدر هذا يريد أن يكتب إليه ما يكتب في ليالي القدر، يعني هل يكتب أن عدل او معدل؟ هل هو مثلا في عالم الاموات هالسنة ينكتب؟ يلا، لان هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. هذا كوني دفعة لان يطلب من الله عز وجل العمر والعافية، نعم، والخير والنعمة. يريد من الله عطاء لا حدود له. ما يصير هالعطاء كل هذا انت ماكو مقابل فرد شيء؟ هذا شيء همو لله، لا هم الله. لن ينال الله لحومها. المسألة مجتمعك الى مجتمعك، انت تعطي الى مجتمعك. اذا قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. الحقيقة الانفاق اللي امرت به الاية الكريمة امرت به لصلاح المجتمع. هسه الانفاق الى الوان مظاهر، اكو مظهر مالي للانفاق، احيانا مظهر اجتماعي، واحد ينفق من جاهه وواحد من امواله. واعلى ذروات الانفاق الانفاق من الدم جهادا في سبيل الله، لان فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. اراد ابو الشهداء يوم الطف ان يجمع هذه باجمعها، راد كل اقسامهن ذن يجمعهن، يعني انفاق من الروح، وقف يسكب العطف حتى على لدى اعدائه. انت شايف النفس الكبيرة يوقف بقلب المعركة والى جانبه عقيلة الطالبيين واقفة بمدخل الخباء والحسين امامها، نظرت الى الدمع ينهمر من عينه. ما معودها الحسين على موقف من هالنوع، لان تعرف صلابته. دنت اليه قالت فداؤك نفسي يا ابن ام، اراك تبكي من اجل ماذا؟ قالها ابكي على هذا الجيش يدخل النار بسببي، هذول المجاميع هاي اللي دافعيها لقتالي تدخل النار بسببي. تامل هذه الروح الكبيره، هذه الروح التي تاسى للسيف الذي يذبحها وللنبل الذي يشكها. اي استثمار للطاقة الروحية اكبر من هذا؟ واستثمار للطاقة المالية، كل اموال اللي طلعها انفقها في سبيل الله حتى وصل الامر الى ان يطي خمسة اثواب من البرود الى واحد يقول له استعملها في فكاك ابنك، وما يبقى عنده شيء الا ثوب عتيق لبسه. وبعد واستثمر الجسد في طاعة الله، هذا قدم دريئة للرماح، قدم هالجسد الطاهر، قدم هالجبين الذي طالما اشبعه رسول الله لثما وتقبيلا. المن قدم؟ قدم لحجر ابي الحتوف الجعفي. وقف يستريح ساعة، اقبل الي حجر بجبهته سالت الدماء على جبينه، رفع طرف الثوب ليمسح وجهه، اقبل الي سهم ذبحه من الوريد، اقبل اليه شام وقع بقلبه، انحنى الحسين على قربوش الشرج، اراد ان يستخرج السهم من امامه ما تمكن، قرن كفاه استخرج السهم من ورائه وسقط الى الارض. يقول الامام ما خرج السهم حتى اخرج معه من قلب جدي الحسين. وهوى الجواد عن الجواد، وانما من قبة العلياء خر دعامها، اخذ يمد يمينا ويقبل. القبض شمالا وأخذه نشف الدماء رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها صريحا متى عاينت الكمات. بهاللحظات وصل إليه صوت أخته زينب: يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حي أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. أخذ ينوء برقبته أراد أن ينهض وقع على الأرض، نهض ثانيا وقع، بالثالث قال: ويحكم يا شيعة أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الموت، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون. وتناهت إليه أصوات عياله: خل خل جاءت وتعدت الحد وخيامنا ما بين حد أو خيم يحمي بنات محمد. انصرنا يسترحم